لكن أليس المكذبون للرسل يقولون إنهم سحرة ومجانين؟ كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون. كل الرسل قيل لهم الكلام. نعم. لا 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 مسلم. إذا وجدت كافرا فقل اللهم اهدي، وإن كان راسخا في الكفر فأكثر من الدعاء له بالهداية لعل الله يهديه وانفع الله بيه. أنا مطلع البخاري الحين.
طيب
باقي واجب الوقت. نعم ايش؟ طيب ما عندنا تبعض ولا شيء نتبعه؟ نعم 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 هكذا حسب النصاب الزكوي، لأن النصاب الزكوي 20 مثقالا من الذهب، وسألنا عنه وقالوا أنه يبلغ 10.5. نعم 85 جرام. كيف 20 مثقالا؟ 85 جرام يعني 10 جنيهات مر لجنيهات 10 جنيهات نصف في 85 جرام. نعم 10 جنيهات نصف. نعم ايش نعم يتاسع على ذهب هذا نعم لا ما تقدر لكن يعمل بما يرضعك. ربما انه اذا كان معه سلاح مثلا مهدد الناس يكون من قطاع الطريق يقطع يده ويريد. نعم
لكن
شيخ ان تعذر رد المال الى صاحبه بحيث لا لم يعرف صاحبه يخاف. لا سهل هذا، إذا كان كما قلت يسرق من الدولة فهو يذهب إلى المصلحة التي سرق منها ويتكلم معهم، فإن خاف فلينظر إلى هذه المصلحة وش اللي تحتاج مثلا يقوم به. هناك في شروط لكن نحن ما مر علينا بالحديث، وليس من شرطنا أن نترجم الشروط.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة، فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: تقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرق؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. أخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده.
قال المؤلف رحمه الله الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام: باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، وإذا ثبتت وتمت الشروط وجب قطع يد السارق اليمنى من مصدر الكفر، لقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأمر سبحانه وتعالى بقطع أيديهما، وبين أن ذلك جزاء بما كسبا، فالجزاء من جنس العمل. لما امتدت أيديهما إلى أموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتدة عدوانا وظلما أن تقطع. نكالا من الله يعني ليكون ذلك نكالا لغيرهما حتى لا يسرق أحد. والحدود كلها رحمة من الله عز وجل يحمي بها العباد، إما في أعراضهم كما سبق في حد القتل، وإما بأنسابهم كما سبق في حد الزنا، وإما بأموالهم كما في حد السرقة. سمع أعرابي رجلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: أعد الآية. فأعاد فقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: أعد الآية. فأعاد وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. أعراب، لكن الأعراب عندهم فهم، عندهم ذكاء، ولكن عندهم جهل، فلا يجوز أن يهمل قطع يد السارق مهما كان الذي سرق، شريفا كان أو وضيعا، غنيا كان أو فقيرا. وذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما ذكر قصة المرأة المخزومية من بني مخزوم من أشراف العرب، كانت تستعير المتاع، يعني تأتي للناس تقول: أعيروني القدر، أعيروني الصحبة، وما أشبه ذلك. فإذا أعروها أنكر، قال: ما عندي شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا شأن المخزومية، لأن من بني المخزوم امرأة تقطع يدها. فطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه أن يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تقطع يدها، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا الاستفهام للإنكار، ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الوضيع أقاموا عليه الحد فهلكوا، لأنهم صاروا لا يقيمون حدود الله رضا لله ولكن تبعا لأهوائهم. ثم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم، أقسم وهو صادق بلا قسم، لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخلوقين، أشرف نسبا ومرتبة وأفضل وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها، لو سرقت لقطعت يدها ولم يقل لأمرت بقطع يدها، يعني لا باشرت قطع يدها، وهو أبوها وهي سيدة نساء أهل الجنة. فانظر يا أخي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام قائد هذه الأمة يقسم لو أن ابنته سرقت لقطع يدها. وقف الآن حال المسلمين، هل يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا القول اليوم؟ نجيب لا إلا نفاق، أما حقيقة فلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حقا. إذا يتجب إقامة الحدود على من انتهك حرمات الله أي كان، ولكن السرقة لها شروط. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، والنصاب ربع دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، وربع الدينار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريبا. فإن سرق أقل من ذلك فلا قبض. فلو سرقت امرأة خاتما لا يبلغ هذا الوزن فلا قطع عليه، وإن سرقت ما يزن ربع دينار أو ما يقابله من الآيان الأخرى فإنها تقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار خصائص. الثاني أن تكون سرقة من حرز، فإن لم تكن سرقة كالمنتهب والمختلس والخائن فلا قبض. المنتهب الذي يقطف الشيء وهو بسرعة ويهرب، كأن يكون بيد الإنسان شيئا فأخذه بسرعة وهرب، هذا لا يقطع لأنه غير سالم. المختلس الذي يتغافل الإنسان ويأخذ منه، كرجل وقف عند صاحب الدكان وجعل يشغله ويلهيه يقول جيب لي السلعة الفلانية هذه السلعة الفلانية هذه السلعة الفلانية ثم يسر، هذا أيضا لا يقطع لأنه مختلس. الخائن كرجل أقرضته دراهم وخان وجحد، أو رجل أودعت عنده مال وخان فجحد فلا قطع، بخلاف العارية، العارية إذا جحدها قطع كما في حديث المخزومية. وأيضا لا بد أن يكون من حرز، ومعنى الحرز ما تحفظ به الأموال، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف الإيمان واختلاف السلطان. قد يكون هذا حرزا للذهب والفضة في دولة من الدول، وليس حرزا في دولة من الدول، لأن الدولة الأولى قوية وتنفذ الحدود والثانية بالعكس. المهم أنه لابد أن يكون من حرز، فإن سرق من غير حرز فإنه فلا قطع عليه، لكن يضمن المال. ومن الشروط أيضا ثبوت السرقة بأن يشهد فيها رجلان، ولا مدخل للنساء في الحدود. النساء لو تشهد 1000 امرأة على سرقة ما تقبل في قطع اليد، لأن الحدود لا يشهد بها إلا الرجال. فإن لم تثبت السرقة فلا قطع، حتى لو وجد المسروق عند المدعى عليه ولكنه لم يقض بالسرقة فإنه لا يقطع. لا بد من الثبوت إما بشهادة رجلين أو بإقرار السارق. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سرق ولم يجد مال معه مالا، لم يجد معه مالا، قال ما إخالك سرقت، يعني ما أظن سرقت، وين المال سرقت؟ فقال بلى سرق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده لأنه إيش اعترف وأقر، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن تحسم اليد. والحسم أن يغلى الزيت على النار ثم يغمس طرف الذراع في هذا الزيت الذي يغلي، من أجل أن يتوقف نزيف الدم. والحسم واجب، لأنه إذا لم يحسم نزف الدم ومات، فلا بد أن يحسم. وهذا الزيت الذي يحسم به يكون على بيت المال، لأنه من المصالح العامة، وليس على ما قال بعض الفقهاء أنه يكون على السارق. بعض الفقهاء يقول إن الزيت الذي يحسم به يكون على السارق، ولكن الصواب أنه في بيت المال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت.
هذا الباب كما ترون فيها حديث وهي قصة واحدة لكن الألفاظ مختلفة. فمنها أنه قال أن قريشا أهمهم شأن المخزوم المرأة المخزومية التي سرقت. المخزومية من بني مخزوم وبنو مخزوم بطن من قريش ولهم شرف ولا سيما هذه المرأة. ولكن كيف سرقت؟ الألفاظ إلا ما قبل الأخير مجملة لم يبين فيها كيفية السرقة. واللفظ الذي قبل الأخير فيه أن كيفيتها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، يعني تطلب من الناس أن يعيروها المتاع كالقدري والآنية والصحفة وغيرها ثم تجحد. إذا جاء صاحبه يطلبه قالت لم تعرني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها. فيكون هذا الإجمال في قوله سرقت مبينا بقوله كانت تستعير المتاع وتجحده. هذا هو الصواب في هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم إنها سرقت مع كونها تستعير المتاع وتجحده، لأنهم لا يرون أن من جحد العارية تقطع يده، لكن الصواب ما قررناه أولا. ومعنى أهمهم يعني ألحقهم الهم واهتموا لهذه القضية. امرأة من قريش ذات شرف تقطع يدها الأمر شديد، لأن هذه المرأة ستبقى تسير بين النساء وليس لها إلا يد يسرى فقط. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة. يعني أن قريشا تساءلوا بينهم من يجترئ يكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، فقالوا لا يجترئ عليه إلا أسامة. أسامة بن زيد بن حارثة يقول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي محبوبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه رضي الله عنهما جميعا، فكلمه، كلمه في أن يرفع هذه العقوبة عن هذه المرأة، ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين أنكر عليه، لأن هذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيه حق، هذا حق لله. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، حق من الله عز وجل وحد من حدوده، فلا يملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من دونه أن يرفع هذا الحد، ولهذا أنكر عليه فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا إنكار، الاستفهام هنا للإنكار، وقد نقول للإنكار والتوبيخ، أما الإنكار فواضح، وأما التوبيخ فإنه لا يحسن إلا لمن علم الحكم ثم خالف، والظاهر أن أسامة رضي الله عنه ما علم أن الشفاعة في هذا حرام، وإلا لما تقدم إليه في الشفاعة، فعليه نقول الإنكار إيش؟
أقرب.
الإنكار واضح أن الاستفهام هنا للإنكار ولا إشكال فيه، لكن هل يمكن أن نجعله للتوبيخ؟ الظاهر لا، لأن أسامة لا يمكن أن يكون عالما بتحريم هذا ثم يقدم عليه. أتشفع في حد، فما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين؟ من دفع المضرة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة. وإنما سمي الشافع الذي يتوسط على هذا الوجه شافعا لأنه يكون بالمشفوع له شفعا بعد أن كان مشفوع له وترا. أتشفع في حد من حدود الله، الحد هنا ليس الأوامر والنواهي، لكن المراد به هنا العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتطهير صاحبها وردع الناس عنها، هذا الحد، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لإيش؟ لتطهير صاحبها وردع الناس عنها. ولهذا نقول إن الحدود كفارة لمن حد. فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج به التعذير، لأن التعذير ليس مقدرا شرعا، وقولنا في معصية بيان للواقع، لأن الحدود كلها في معاصي لتطهير صاحبها وردع الناس عنها، هذه الحكمة من الحدود. فالحكمة إذن من الحدود إصلاح الناس عموما وخصوصا. وقول في حد من حدود الله، ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، وإنما قام فاختطب ولم يقتصر على الإنكار على أسامة، لأن المسألة الشائعة قصد على الإنكار على أسامة، لأن المسألة الشائعة مشتهرة بين الناس أن أسامة ذهب ليشفع، فكان لا بد من إعلانه، من إعلان النكاح، فاختطب أبلغ من فخطب، ولهذا لما شفع أسامة تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير لونه غضبا واستنكارا، فقال: أيها الناس، فقال أيها الناس، هذا السياق لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه لكن ذكره في السياق الثاني. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل تبركا بسم الله تبارك وتعالى والثناء عليه بالحمد واستعانة بذلك على مقصوده. يقول فقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما المعروف عندكم أيها الطلاب أنها في الحصر، فهل هذا الحصر حقيقي أو هو إضافي؟ الجواب أنه إضافي، الحصر إضافي، لأن الذي أهلك الأمم السابقين تكذيب الرسل والشرك بالله وغير ذلك مما هو سبب لهلاكهم، لكن إنما أهلكهم بالنسبة لهذا الشيء المعين وهو إقامة إيش؟ الحدود، إقامة الحدود. لما كانوا لا يقيمونها إلا على من يهوون صار ذلك سببا لهلاكهم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فصار إقامة الحد عندهم مبنيا إيش؟ على أهوائهم، الشريف لنسبه أو ماله أو سيادته في قومه إذا سرق يسرق، والضعيف يقام عليه الحد، فصار إقامتهم الحد صارت تبعا لأهوائهم. وكان المفروض أن الشريف تقطع اليدان منه لأنه لا حاجة به إلى المال، والضعيف موضع التخفيف، لكن هذا حد لا يفرق فيه بين هذا وهذا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أقسم وهو الصادق البار بدون قسم، لكن المسألة تحتاج إلى القسم ليطمئن الناس. لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من هذه المخزومية نسبا ودينا وجاها سرقت لقطعت يدها، يحتمل أن المراد لأمرت بقطع يدها كما أمر بقطع يد المخزومية، ويحتمل أنه يقطعها بيده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أبلغ. وفي حديث المهم إنما أهلك الذين من قبلكم عندكم أو هلك الأخيرة
هلك.
إنما هلك الذين من قبلكم. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة أن هذه السرقة كانت في غزوة الفتح سنة 8 من الهجرة في رمضان أو في شوال، لأن غزوة الفتح كان دخول مكة في آخر رمضان، وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام في رمضان و9 أيام من شوال، فيحتمل أن تكون السرقة في رمضان أو في شوال. ففي هذا اللفظ زيادة لأنها كانت في غزوة الفتح. ويقول فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يشري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تغير، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، عرف أنه أذنب لكنه معذور لجهله، إلا أنه لورعه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر له. فلما كان العشي
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة، وهنا قال وإيم الله. والاختلاف هنا من الرواة، لأنهم يرونه بمعنى وإيم الله بمعنى اليمين، لكن القسم في هذه السياق أبلغ، لأنه قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المرأة كيف من الله عليها بالتوبة وحسن الحال، ويسر الله لها أن تتزوج، مع أن الغالب أن مثل هذه المرأة التي قطعت يدها اليمنى أن لا يرغبها الرجال، ولكن الله عز وجل وعد، وهو أصدق الواعدين، بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحدثنا عبيد إلى آخره، قالت: كانت امرأة مخصومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث زيد ويونس وإلى آخر. ففي هذا الحديث الأخير، السياق الأخير، دليل على أو فيه بيان كيف كانت السرقة، أنها تستعير المتاع ثم إذا طلبه صاحبه أنكر. في هذا الحديث فوائد، منها ثبوت السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع على هذا أن العهد وإن كان أشرف العهود وخير القرون قد يوجد فيه شواذ، أليس كذلك؟ ووجد الزنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد شرب الخمر، ولم أعلم أنه وجد اللواء. لكن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به. ومنها وجوب المبادرة بقتل بتنفيذ الحد، لأن ذلك أبلغ في الرد، فالمعصية التي فيها الحد إذا فعلت ثم أخر التنفيذ بردت عند الناس ولم يكن لها قيمة، لكن إذا نفذ الحد في حينه صار ذلك أبلغ عند الناس. أما إذا بردت المسألة وماتت وحصل التنفيذ فهذا لا شك أنه يقلل من هيبة الحدود. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة، أما قبل ذلك فينظر فيها. وعلى هذا فإذا أمسك السارق فهو ما دام تحت سيطرة الشرطة مثلا تجوز الشفاعة فيه، لأنها لم تبلغ السلطان الذي له التنفيذ، أما بعد بلوغها فلا. طيب، قبل البلوغ هل الأفضل محاولة الشفاعة أو الأفضل عدم ذلك؟ في هذا تفصيل. إن كان الرجل
الثالث من ذوي الهيئات والشرف والحياء فالأفضل إيش؟ الشفاعة، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان من أهل الشر والفساد فالأفضل أن لا يشفع فيه، فهذا يتبع المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط للقطع في السرقة مطالبة المسروق، مطالبة المسروق منه، فتقطع اليد وإن لم نعلم مطالبة المسروق، لأن هذا الحد للردع عن المعصية، ما هو لأجل أن نعطي المسروق منه ماله، بل من أجل إيش؟ إصلاح الأمة. فلا ننتظر حتى يطالب المسروق بماله، بل ننفذ الحد. أما مطالبة المسروق بماله فإن شاء عفا وإن شاء لم يعفو. طيب، لكن لو أن المسروق منه عفا عن السارق ولم ترفع للسلطان، يسقط الحد أو لا؟ يسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد السارق الذي سرق رداء صفوان قال يا رسول الله هو له الرداء، يعني ولا تقطع يده، فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أما لما بلغ لا بد أن يقام عليه الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدفع في الشفاعة أحب الناس إلى المشفوع إليه، لأنه أقرب إلى قبول الشفاعة. واضح؟ لأن الناس تساءلوا فيما بينهم من يقدم على هذا، فرأوا أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة، وهذا واضح، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تقدم شخصا يبغض المشفوع إليه ليشفع لك، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وامتناع من القبول. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود الله عز وجل، حيث قال أتشفع في حد من حدود الله، يعني فأنا لا أستطيع أن أرفع حدا فرضه الله. ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الحدود فريضة، وهذا هو ما صرح به عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجم، رجم الزاني المحصن، فريضة، وهو كذلك، إقامة الحد من الفرائض لا يجوز التهاون بها ولا التماوت في تنفيذها، بل تنفذ فورا إذا تمت الشروط. ومنها أن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك الأمة. وهل المراد هلاك الحسي، يعني أن ينزل بها موت وأمراض وحوادث، أو أن المراد به الهلاك الديني؟ نعم كلاهما، ولكن الأقرب الهلاك الديني أيضا أقرب، لأن الله تعالى قد يملي لهم من حيث لا يعلمون. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، جواز التوكيل في إقامة الحد إذا ثبت عند الإمام. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقطع يده، أمر أن تقطع يده، وهذا توكيل. وقد جاء مثل ذلك في الزنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة سرقت ولم يعدي إلى امرأة أخرى، وهل يضر فاطمة ذلك؟ لا، لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه، لأنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يدها تنفيذا لأمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم ليطمئن المخاطب.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.